السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويبلغنا وإياكم ليالي العشر، ويرزقني فيها وإياكم إدراك ليلة القدر بعظيم الأجر، ويتقبلها منا ومنكم، ويوفقنا لصالح الأعمال. في حد من الشباب عشان تعرفوا الهمة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهم والهمة في رضاه. في الست ليالي دي صلى 66 ركعة قيام. في الست ليالي دي صلى 66 ركعة قيام، وبيقرأ كل يوم جزء، فقرأ 100 صفحة قرآن، وامتنع عن الأكل والشراب وكل المحرمات 70 ساعة. عارفين مين الأخ ده؟ هو كل الذي يسمعني الآن. شوف سبحان الله، هذا هو الفرح، إنك تفرح بإعانة الله ليك. هل ممكن كنت تتخيل إنك في 6 ليالي إنك تصلي 66 ركعة قيام؟ في 5 أيام رمضان كنت ممكن تمتنع عن الطعام متوسط اليوم 14 ساعة، 70 ساعة تمتنع عن أكل وشرب وكل أي شيء. لو بتقرأ جزء واحد بس، معنى كده أنك تقريبا قرأت 100 صفحة قرآن. عرفت أن رمضان ده مبارك؟ سبحان الله، هي دي السعادة بقى، هي دي السعادة. السعادة مش طريق ولا محطة هنوصل لها، السعادة ده طريق احنا بنمشي فيها. عشان كده اللي عاوز السعادة ومشغول ان العالم يتغير مش هيلاقيها. انت غير نظرتك للعالم هتتغير نظرتك وللسعادة. طول ما بتبحث عن السعادة خارج قلبك هتدنك تبحث عنها الى الابد، وطول ما بتبحث عنها في قلبك هتجدها حتى ولو تعثرت. واخدين بالكم؟ هو ده المفهوم، انك لازم تكون مدركه كويس قوي. في واحد بيسألوه، راجل ثري، فالمذيع بيسأله بيقول له ايه اكتر حاجة اسعدتك في حياتك؟ قال له موضوع السعادة ده مر عليا باربع مراحل. المرحلة الاولى انا كنت فاكر السعادة ان انا اقتني اغلى الاشياء. طبعا السعادة هنا حاجة خارج قلبه وخارج عقله وخارج الوجدان. بيقول ايه؟ فانا ما تركتش لوحة غالية الا واشتريتها، أفخم السيارات اشتريتها، اشتريت أجمل البيوت، لكن المفاجأة ما لقيتش السعادة. بيقول في المرحلة التانية من مفهومي عن السعادة، بدأت أعتقد أن السعادة تكمن أن أنا أكون من الوجهاء في المجتمع. بدأت أشارك في أي أمر بيصدرني، أقمت حفلات، شاركت في فعاليات، كتبت عني الصحف، بقيت مشهور قوي، ولكني لم أجد أيضا طعم السعادة. سيبوكوا من المظاهر يا جماعة، هو ظاهرا بيكون مبتسم. كم من جسد مبتسم ووجه مبتسم وقلبه ينزف وقلبه موطوء بالنعال، أنت لا ترى ولا تسمع صراخ الروح لأنه خفي. فكثير من الناس يخفي صراخه في هذه الابتسامة التي تظهر لك من خلال أسنان في غاية البرود، وأنت تعلم أن هذه الضحكة تخفي روح تحتضر بأعلى صوتها. بيقول في المرحلة الثالثة اعتقد ان السعادة هتكمن في امتلاك مشاريع كبيرة قوي، زي اللي حياتها كلها ان هي لو اتجوزت، عشان كده دايما عندها شعور العزوبية، ده حاجة نقص سعادة. طب لو اتجوزت ومخلفتش، عندها شعور عدم الخلفة، ده نقص سعادة. طب لو اتجوزت وخلفت بس في ولد منهم مريض، ربنا عافي الجميع، عندها نقص سعادة. طب لو اتجوزت وخلفت وولاد كويسين بس الزوج مش مساعد، عندها نقص سعادة. ليه؟ لأن هي من البداية خلت سعادتها خارجها. وطول ما الرب سبحانه وتعالى مش هو رقم واحد في حياتك، ومش هو الحب الأول المحبوب الأول، في حاجات كتير جدا هتخسرها. وبالمناسبة أي حد تكون أنت رقم واحد في حياته ابعد عنه. أي حد تكون انت رقم واحد في حياته وبيعاملك انك رقم واحد في حياته ابعد عنه، لان ده لو اتغير او انت اتغيرت او حصل اي ظرف هيبقى من اسوأ ما مر عليك في حياتك. لان هو بيكون تعلق بيك تعلق في غايه الايه الالتصاق زي الجلد، فما يحصل اي حاجه كانه بينسلخ، فهيبقى فيه صراخ شديد قوي قوي قوي. عشان كده الزوج اللي بيتعامل معاك انك المحبوب الاول ترعب منه، عارفه ليه؟ لان لو اتقلب هيفرمك. لازم يبقى رقم واحد رضا الله، فاذا احبك سيرضي الله فيك، واذا ابغضك سيرضي الله فيك، لان الله هو المحبوب الاول وانت المحبوب الثاني، الاولاد المحبوب الثاني، الزوجه المحبوب الثاني. فدايما العالم رقم اثنين، ويبقى رقم اثنين حقيقه وليس نظريا. المهم الراجل قال في المرحله الثالثه: اعتقدت ان السعاده بتكمن في امتلاك مشاريع، اشتريت فرق كوره، اشتريت اكبر منتجع سياحي في بلدي، لكن لم اجد طعم السعاده. في المرحله الرابعه وجدت السعاده، بيقول وجدتها عن طريق من وجهه نظر الصدفه وعندنا القدر. بيقول طلب مني صديق ان انا اساهم بشراء كراسي متحركه لمجموعه من الاطفال المشلولين. بيقول بالفعل اديته فلوس واشترى. جالي بعد فتره قال لي تعال نسلم الكراسي ديت بنفسك للاطفال. بيقول ورحت ولقيت الفرحه الجميله على وجه الاطفال، وكنت فاكر ان دي السعاده. بيقول وانا ماشي في طفل كده كان قاعد نظر الي وابتسم ابتسامه عريضه، فانا قلت له في حاجه ليك حاجه عاوزها مني؟ قال لا، ولكني اريد ان احفظ وجهك حتى اعرفك في الجنه واشكرك مره اخرى امام الله. بقول يومها عدت من هناك بشيء ثمين جدا، عدت بطعم السعاده. لا السعاده بقى، فالسعاده يا جماعه صدقوني ليست في الاخذ لكن في العطاء. السعاده ان يكون في خاطر مكسور انت بتحاول تجبره، وبعد ما بتجبره بتحس ان خاطرك انت هو اللي جبر. السعاده ان في واحد يكون بيبكي ودموعه تسيح على خده، وممكن تسيح على قلبه ولا اثر لها على خده، فلما تمسحها تشعر ان دمعتك هي التي مسحت. وما من موقف في يوم من الايام هتعمله الا ايه وسيدخر لك مثله. عشان كده وانت بتمسح العيون انت بتجهز اليد التي ستمسح عنك ان شاء الله. السعاده ان في صدقه انك بتحطها في ايد فقير وانت بتديها له بتبقى مستمتع، فتشعر انك الذي اخذت المال لا الذي اعطيت. ان في مسكين تقف معاه وتشفع ليه وتسنده وتدافع عنه في موقف ظاهره الظلم وموقف ضعف، وتشعر ان النصر ده كان نصرك انت. في اصلاح ذات بين، تشعر انك قد عدت الى نفسك بعد الفراق، هي دي السعاده. عشان كده بنقول ان السعاده بيد الله، ما تطلبهاش بعيد عنه. وما تنساش اديك في 6 ليالي 66 قيام تهجد، 70 ساعه ممتنع عن طعام وشراب، 100 صفحه قران. ده دول الناس يعني اللي ماشيه ببطء او ماشيه بطريقه متوسطه، خدت ده كله، ايه الجمال ده؟ عشان كده لا تكن يعني قنوتا، بلاش ده انك ايه تتحسر على الماضي. الماضي نتعلم منه الدرس بس، لا نعيش فيه. الماضي بنتعلم منه لكن لا نعيش فيه. فلا تسمح لكل شيء ذهب عنك ان يذهب بك. فاتك ورد، فاتك معنى معين، فاتك قراءة معينة، فاتته ذهبت عنك. خلى الحاجة اللي ذهبت عنه دي ذهبت بيه، فمتدمر يا عيني المسكين. واحد غدر بيك، هو غدر لكن لم يغادر بك. انت ليه مصمم ما حدث في الماضي ان تستصحبه معك في المستقبل؟ كل شيء بيقدر عليك من بلاءات، من هنات، الحاجات دي تصدقني مهما كانت موجعة هي انت لازم تكون مدين ليها. ليه؟ لانها فعلا بتنضجك، بتخليك انسان مختلف تماما تماما. سبحان الله، ناس كتير لا تنتبه ان كل كسر ربنا سبحانه وتعالى بيقدره، الكسر ده مش عشان حضرتك تظل عايش فيه ودنك بقى ليل نهار مش ورانا الا هو الكسر ده. لا يا جماعه، لا، الحاجات دي هتستنزفنا وهتاخد وقت كبير قوي قوي قوي. فبلاء يجعلك تقبل على الله بقلبك وجوارحك خير 1000 مره من نعمة تضغيك. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك فمنعك. وتكلمنا في المفاهيم دي كتير يعني نادر تقريبا عما يمر بينا لقاء إلا ولازم نشير لهذا المعنى، لأن كل يوم تقريبا في استشارات وفي كلام يجينا خلاصته إن بلاء ومش عارف إيه واللي حصل لي وأنا مش قادرة سبحان الله. فبنقول إن كل الصعوبات اللي ربنا بيقدرها عليك صدقني هتمضي، الصعوبات دي ستمضي، لكن أنا هل سأمضي معها ولا لأ؟ فطول ما أنا بتعامل إن الأقدار ديت هي دوافع وليست موانع، دوافع تدفعني في علاقتي مع الله وليست موانع تحجبني في علاقتي مع الله، فكل خزلان من الناس يقربك إلى الله أكثر، تزداد يقينا أنه أمانك الوحيد، فتبدأ تنطلق وتمسك مصحفك وترمم الثقوب اللي كانت في قلبك. فبلاش نتحسر على الماضي، كل واحد خدعك في الدنيا واتخدعت بيه ده ماضي تتعلم منه، إنك ما يبقاش عندك فرط في الثقة. كل تعثر مر عليك ده بيعلمك إنك تقف تاني لما تقع، وإحنا مش بنقولك تقفل صفحة الماضي يعني تنسى، لا، لكن ما تسمحش للماضي إن يتحكم فيك، لأن دي من السعادة. فبلاش الهشاشة، لأن بعض الناس يبكي من كل خدش، أي ضربة بتوقعه كالأطفال يشتكي من كل موقف. جراحك تقبلها وخليها ذكريات، الذكريات ديت هتفوقك، يديك صلابة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. والسعادة دي يا جماعة مش حاجات ضخمة، حاجات بسيطة خالص، زي ما كنت بتكلم معاكم من شوية، رضا أبويك سعادة لو تلذذت بيها، استغفارك من الذنب سعادة لو تأملت الاستغفار ده، في الطاعة سعادة لو عشتها بقلبك، وفي الدمعة اللي انت لسه مسحها والخاطر اللي انت لسه بتجبره من شوية دي سعادات والله. السعادة يا جماعة مش معجزة خارقة، السعادة هي إنجازات في الطاعة بحب، وأنت متكئ على حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك بفضل الله أولا، تلاقي نفسك منطلق وأن الأمور ماشية معاك بفضل الله يسيرة وسلسة، ويعني كأنهم ما مر بك أي شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ونتعلم أن هذه الأمور اللي فيها صعوبة هي تهيئة. ويمكن قلت لحضراتكم الآباء بيمنعوا الدواء الملون للولد، هو شايفه حرمان وشايفه حرمان من السعادة، لكن هو ده كان الايه المنع، ده العطاء. في حاجات انت ما تستحملهاش تاخدها دلوقتي، زي الأخت اللي ممكن تتأخر في زواجها. انت عندك داء، او بعض هؤلاء عندهم داء، لو اتجوزت هتتطلق في ساعات، فيؤخرها الله حتى يذوب هذا الداء. او عندها قلة نضج، فاكرة ان الزواج كله عبارة عن مهند وهتعيش عيشة معينة كده، فالنضج قلة النضج دي ممكن تدمر بيتها من كل ركن، فيؤخر الله زواجها صيانة لمستقبلها الخالد القادم، أعني مستقبل الخالد في الجنة، لكي توفق في صناعة بيت تفتخر به غدا. لكن لو كانت اتجوزت وهي ما عندهاش العمق ده تخسر كتير. فكان المنع ده عطاء. الله سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. طيب قبل كده لا، في أشياء محتاج أنك تنضج عشان تاخدها عشان تحافظ عليها. يعني لو الله سبحانه وتعالى فرج عن يوسف أول الأمر كان هيصل ظاهرا لكرسي الملك، هو كان بين القضبان، ولكن القدر والجبار سبحانه وتعالى كان يقدر له قدر يطلقه. الأسباب كانت بتهيئ للإيه؟ للعطايا الكبيرة دي. 10 سنوات سيدنا موسى في مدين، مش كانت دي مضيعة لعمر الشاب يا عيني اللي حياته راحت، والشاب المسكين ربنا ينتقم من الظلمة، وكان في ريعان شبابه وضاع وساب البلد وراح سكن عند ناس مش عارفها، ويا عيني المسكين راح يشتغل إيه؟ شغال شبه خادم يرعى الغنم. الله أكبر، 10 سنين بعيدة عن أسرته، 10 سنين مش مضيعة؟ ظاهرا مضيعة صح، عند الخلق والبشر مضيعة، لكن عند الرب كان يهيئ مصر لقدوم موسى، وكان عليه هو أن يتقل، لأنه هو داخل هيغير تاريخ، فمحتاج يخلو مع نفسه. فكانت 10 سنين دي استراحة المحارب، والله سبحانه وتعالى يعطي أعظم المعارك لأقوى الجنوده. المسلمين كان نفسهم أن يرفعوا السيوف في مكة ويدافعوا عن أنفسهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالقتال وهم في مكة، وما فيش قتال أذن به إلا بعد الهجرة. اللي نصرهم بعد الهجرة كان قادر أن ينصرهم في بطن مكة، أليس كذلك؟ لكن أراد الله أن يربيهم أولا. ليه بقى؟ لأن السيف اللي مش وراء عقيدة سرعان ما ينحرف. السيف اللي هتقاتل به ولم تدفع ثمنه بعد من عطر قلبي وجهد جسدي لن يكون حاد. فأراد الله أن السيوف دي يبارها عقيدة، أن تهدم الأصنام في قلوبهم أولا ثم تهدم على الساحة على الأرض بعد ذلك. أراد الله أن السيوف دي لما تترفع تبقى لإعلاء كلمته لا انتقاما من العدو. في مكة ربما كانت انتصال للذات وانتقاما من أبي جهل، تضربني هضربك، لكن في المدينة خرجت هذه السيوف فقط إعلاء لكلمة الله. المعاني دي عم الإنسان بيكون عايشها ويكون مدركها بيدخل في مود مختلف تماما 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 في علاقته مع الله، بيشعر بالسعادة. والله انتوا حظكوا الحلو، يعني ان الموضوع ده انا كنت النهاردة اللقاء كان هيكون عن ايه؟ كنت هتكلم عن دعاء، دعاء كان النبي في الليل في التهجد يقوله، فانا قلت ابدأ قبل ما اقوله اكلمهم على معنى عشان يفهموا الدعاء ده، لان الدعاء ده فيه خيط ناظم. فخلينا نسمع الدعاء ونعلق عليه في وقت تاني. يقول ابن عباس: كان النبي إذا قام من جوف الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. إيه ده جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل يقيم الليل بدأ بإيه؟ بدأ قلبه بيبخ سعادة، قلبه مليان سكينة. هو الطاقة العالية قوي ديت من السعادة والرقي والهدوء والسكينة جاية منين؟ المفاهيم اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، إن السعادة مش محطة، السعادة طريق تمشي فيه. فيقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم أو قيوم في رواية السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. هذا هو كان موضوع اللقاء، نحن نتكلم على هذا الدعاء، وأرجو أنه ما ياخدش أكتر من لقائين، لأن لو سرحنا فيه هياخد رمضان كله. لكن ألا يشغلكم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان في قلبه حتى يقول هذا النشيد؟ إيه اللي كان جوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول بالتفصيل كل التفاصيل دي ويقول له أنت الحق؟ خلاص بقى، خلاص أنت الحق، لا وقولك حق، خلاص بقى أنت الحق، والجنة حق، والنار حق. إيه الجمال ده؟ هو كان عاوز يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ طيب ليه إحنا ما بنقولش الدعاء ده واحنا فرحانين كده؟ ده دعاء يا جماعة، مش ده دعاء كده بعد ما بيقول الله أكبر خلاص، مع دعاء كده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. تحس ان دعاء الاستفتاح ده كأنه استفتاح الحب، كأنه فتح صلى الله عليه وسلم نافذة على الودود سبحانه وتعالى، يرى أفعال الله، يرى تقدير الله سبحانه وتعالى. فخلونا نتكلم إن شاء الله في اللقاءات القادمة عن هذا الدعاء. دينا تدبسنا هو، بس إن شاء الله ما يكونش لقاءات كتير. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير.